الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على العمامة والخفين. وعند الدارمي والترمذي وابن ماجه عن بريدة أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقعه. وعند النسائي عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة: فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى. وعند ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال: إنكم لتفعلون ذلك. فاجتمع عند عمر فقال سعد لعمر: أفت ابن أخي في المسح على الخفين. فقال عمر: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا. فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط؟ قال: نعم. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وعند أبي داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله
علي رضي الله عنه، لكن النعال كان في زمن غير النعال في زماننا.
وعند أبي داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. وعند أبي داود والدارمي عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ولفظ الدارمي عن عبد خير قال: رأيت عليا توضأ ومسح على نعلين فوسع ثم قال. وذكر الحديث.
مقصود أن العلماء يعني اختلفوا في الذي يمسح، ولكنهم اتفقوا على أنه لا يجزئ مسح أسفل الخف، وإن قال بعضهم به، ولكنهم قالوا لا يجزئ مسح أسفل الخف وحده، لو مسح أسفله أعلى عنده لا بأس. واتفقوا أيضا واتفقوا أنه يجزئ مسح إيش ظاهر الخف، أما أسفله فإنه لا يجزئ وحده. النعلين إذا كانت تغطي القدم يمسح عليها، تغطي القدم إذا كانت تغطي القدم يمسح عليها. نحو هكذا يا رجال، يبن عليه ما يبن عالنا، هذه عال الأولين غير، مثل أشبه ما تكون بالصندل اليوم، الصندل اللي يربطها. نعم.
وعند الترمذي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال: السنة يا ابن أخي. وسألته عن المسح على العمامة فقال: أمس الشعر الماء.
جابر هذا الأكمل. ولذلك نقول نحن في المسح على العمامة فيه صفتان: صفة كاملة وصفة مجزئة. أما الصفة الكاملة فليمسح على ناصيته ويكمل العمامة، وأما الصفة المجزئة فأن يمسح على العمامة فقط دون المسح على الناصية. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل كلا الأمرين. نعم.
وعند أبي داود
لكن ها هنا مسألة أرجع الله خير يعني قلناها. وش رأيكم يا شباب في مسألة الشروط التي يشترطها الفقهاء للإمامة. وش الشروط يشترطها الفقهاء للإمامة؟ وش؟ أيوة بعد بس والوقت توقيت تمام إيه قالوا وش يعني هل في توقيت الإمامة؟ لا فيها توقيت وفيها توقيت وفيها أثر صحيح، وإن كان هذا من العلم الغريب. أي هي المذهب وقتون هنا ها؟ لهم قالوا ذات ذؤابة، هذا قصد محنكة، لأن ذات محنكة صعبة النزع. قد ثبت عن عمر بإسناد صحيح كالشمس أنه كان يرى ويأمر بالتوقيت في مسح الإمامة. لا يعني أن أشتلت أنا كنت تقول التوقيت أنا توقيت هنا التوقيت في مسح الإمامة يعني بحيث أنه يوم وليلة، فهمت شلون؟ أي يوم وليلة. أي نعم والتوقيت يا رسول الله ولا الطهارة يأمر ها التوقيت هنا التوقيت في ذكر الأثر هذا ابن حزم في الموطأ وذكر إسناده وذكره ابن تيمية في شرح العمدة ذكره ابن تيمية إيش وهي رواية عن أحمد لا بالعكس هذا سلم كتبه أي أبان نشاطه وقوته ما في شك من أعظم الكتب ومن أجملها أي حلال أي الحلال مطين أنا كنت موطته وأنا سمعت السكر ودفع شوي معي والظهر لي بديت لا في المحلة نعم لا نعم
وعند أبي داود عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين قال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وعند ابن ماجه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة وعند ابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر فقال منذ كم لم تنزع خفيك قال من الجمعة إلى الجمعة قال أصبت السنة وعند النسائي
طبعا هنا بالنسبة للجمعة الجمعة العصر يا أخوان بالنسبة لخفين هو التوقيت 3 أيام لكن في الحالات اللي تسمى حالات الطوارئ لا بأس من الزيادة على خصوصا في السفر أو حتى في الحضر لو كانت مثل ما أخبرتكم حالة الطوارئ إما يعني عجز شديد مرض شديد أو برد شديد أو يخشى فوت رفقة في السفر أثر عمر نعم ما في شك يثبت لا ريب في ثبوته والسلام يعني يحتج به على جواز الزيادة لا وشيخ السامي إذا خالف وعنده مستند من كلام الأولين ما هي مشكلة قالوا ولا ما قالوا كيف أما إذا خالف برأيه فحين مسألة لا ما في ما يصح هذا ما في حديث في السنة صريح صحيح في الزيادة على ثلاثة أيام واليوم والليلة. العمدة أثر عمر ويكفينا أثر عمر ويكفينا. صحيح نعم، يدل على أنه إذا كانت هذه حاله مسافر ولا يريد أن ينقطع عن السفر فإنه يمسح أكثر من ثلاثة أيام. لا صحيح، لماذا لا يصح؟ صحيح ما في شيء. لا الجمع بين النصوص تضرب نص بعضها ببعض. نعم شلون؟ أيه إذا صار مثلا يشق عليه نزعه أو ضر مترطم مثلا لا بس يمسح عليه. نعم.
وعند ابن ماجه عن أبي هريرة
ظهر محل ما شيء الشباب الطريق هذا السنة
يلا. وعند النسائي عن المغيرة بن شعبة قال خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعدما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسح على خفيه، قال وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة، فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به.
طيب المفروض ما يورد هذا في الزوائد يعني، لأنه بس عشانه قال جانب عمامته حق، هذا حقيقة في نظري الأصل هذا ما يورد في الزوائد.
وعند الترمذي عن شهر بن
خلف ولا يألف كتاب خاص في زوائد الألفاظ أرجو ما زاده مثلا أهل السنن من ألفاظنا على أحد الصحيحين، هذا كتاب خاص ما له علاقة بموضوعنا هذا. نعم.
وعند الترمذي عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. وعند أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، في هذا أمرني ربي. قال الألباني ضعيف. وعند أبي داود وابن ماجه عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. قال أبو داود ورواه ابن أبي مريم المصري عنه قال فيه حتى بلغ سبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك. ولفظ ابن ماجه في أوله عن أبي بن عمارة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته قبلتين كلتيهما. قال أبو داود اختلف في إسناده وليس هو بالقوي. وقال الألباني ضعيف. وعند أبي داود
لا ما يحتمل. لا.
وعند أبي داود قال حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كضامة قوم يعني الميضاء، ولم يذكر مسدد الميضاء والكضامة، ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين وأسفلهما. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه إنما أمرت بالمسح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع. قال الألباني ضعيف جدا وصححه شيخنا.
لا صححه لا فيه لا صححه لا حسن يمكن أما أنه صحيح لا.
وعن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل من ماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم في الزوائد.
طبعا هذا ثابت عن الصحابة هذه الصفة المسح بالطريقة هذه ثابت عن ابن عمر وغيرهم.
قال في الزوائد إسناده ضعيف منقطع وقال الألباني ضعيف.
ها؟ اي نعم الصحابي انا جميع الصحابي اربعة اي نعم ابهام ما يمكن يمسح به.
وعند ابن ماجه عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الجوربين والنعلين. قال ابو داود ليس بمتصل. وعند ابن ماجه عن ابي مسلم مولى زيد بن صوحان قال كنت مع سلمان فراى رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وعند ابن ماجه قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين. قال في الزوائد ضعيف وحسنه شيخنا. باب التسمية قبل الوضوء. وعند أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. وعند ابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله.
هذا ما يصح ما يصح. نعم لا وضوء لم لا وضوء لم حديث ضعيف. والذي يجعلنا نقول حديث ضعيف أننا لم نجد أحدا أفتى به من الصحابة على كثرة من وصف وضوء النبي لم يفتي به أحد من الصحابة. لا 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 ما في إلا عمر كان يسمي على الجنابة. نحن لا نشكك في مشروعية التسمية تبوي أخوان مشروعية التسمية تؤخذ من أدلة عامة وكذا وباتفاق الأئمة. والكلام في الحديث هذا بحيث أنه إيش أنه شرط أن التسمية شرط لصحة الوضوء سنيتها باتفاق العلماء مشروعة. نعم عمر كان يسمي للغسل جنابه لم يسند صحيح. نعم أنه أمر أبدا أبدا.
وعن سعيد بن زيد قال وعند الترمذي وابن ماجه عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. زاد ابن ماجه في أوله لا صلاة لمن لا وضوء له. وعند ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار. في الزوائد قال ضعيف وقال الألباني منكر. باب المسح على الجبيرة. وعند ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال إن كسرت إحدى ذندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. قال في الزوائد في إسناده عمر بن خالد كذبه الإمام أحمد وابن معين. وقال البخاري منكر الحديث وقال الألباني ضعيف جدا. باب الوضوء والغسل
أما مسح الجبائر فهو ثابت عن الصحابة. وجاء أيضا في حديث جابر في الرجل الذي أصابته شجة قال النبي إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه أن يمسح عليه. وجاء أيضا مسح على الجبير عن ابن عمر إسناد صحيح. نعم نعم ما يثبت إلا المسح والتيمم ما يثبت هذا الأقرب. لا يكفي أن يمسح. نعم نعم هذا ثابت.
باب الوضوء والغسل بفضل طهور المرأة. وروى الخمسة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب،
لا يجنب،
لا يجنب. ولفظ الدارمي: إنه ليس على الماء جنابة. وعند ابن ماجه عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. وروى الأربعة عن الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. زاد في رواية الترمذي: أو بسؤرها.
وأن هذه الأحاديث لا ظهر الله أعلم أن النهي فيها للتنزيه، وأنا لا أعلم ماء في الشريعة يقال له مكروه إلا هذا. لا أعلم ماء في الشريعة يقال الوضوء به مكروه إلا هذا، كل ما ذكره الفقراء ما عليه دليل إلا هذا النوع من أنواع المياه. متى يكون مكروه أيضا؟ إذا لم يوجد غيره، واضح؟ إذا وجد غيره، أما إذا لم يوجد غيره فليس بمكروه. وإنما قلنا النهي للتنزيه لأجل حديث ميمونة بعض أزواج النبي وحديث ميمونة بن عباس. نعم. عليكم مكروه.
وعند ابن ماجه عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. وعند ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد.
ولا هذا القول بالحديث النهي من مفردات الحنابلة، لم يقل به عامة أهل، إنما قال به الحنابلة.
وعند ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف.
لا، هو الكلام الآن ما هو في الوضوء في أن يتوضأان سويا، الكلام في لو هي تغتسل للجنابة، ها، واضح، وحدها، ثم يبقى بعدها شيء في الإناء، هل يجوز الوضوء به أو الاغتسال أو لا يجوز؟ هذا الكلام في هذا. أي نعم نعم، هذا إذا خلت به، إذا خلت به أو غسل، إذا خلت به حنابلة لهم قيود في هذا، منها أن تخلو به وأن تكون امرأة بالغة، ها، وأن يكون دون القلتين. نعم.
وعند الترمذي عن أبي حاجب عن رجل من بني رفال قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. باب: هل يتوضأ من مس الذكر. وروى الأربعة عن طلق بن علي الحنفي قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟
إلا إيه؟ نقول حمد والنهي تسوي فيه سلام تكلم فيه عندك كيف؟ ما نحن عندنا نهي ثابت وصحيح، شو متكلم فيه وأفتى به جمع من الصحابة صادق أنت؟ من أفتوا بهالفتوى دي؟ مخابيهم أفتوا بها بالحديث، عندهم حديث. لا لا، قال به جمع من أهل العلم، مو بحنا، لكن هم فرادات من الحنابلة كمذهب، يعني كمذهب. ثبت رب سلمك الله عن عبد الله بن سرجس، وثبت عن ابن عمر كلاهما ينهى المرأة الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، تلقاها إن شاء الله في مغني الطالب.
زاد في رواية عند أبي داود في الصلاة، وزاد عند النسائي أنهم خرجوا وفدا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه فجاء الأعرابي. وعند ابن ماجه عن أبي أمامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو حدية منك. قال في الزوائد في إسناده جعفر بن الزبير اتفقوا على ترك حديثه واتهموه، وقال الألباني ضعيف جدا. وروى الخمسة عن عروة قال دخلت
على لاحظ حين هذا فائدة أخوان في حين هذا متهموه ومع ذلك هو وافق الثقات ما جاء بشيء صح ولا لا؟ وافق الثقات ما جاء بشيء يعني. ولذلك يعني الفن هذا ينبغي العناية فيه بالنظر إلى متون أولا وهو فقط النظر إلى الإسناد. نعم قول علي المديني بعد أعلم البخاري بالعلل وصححها. لا 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 صحيح لا لا سلمك الله أنت صح تقول هذا لو لم يفتي بها الصحابة، لكن لما أفتى بها الصحابة خلك من البخاري والمديني ها فهمت على بال فيه. أي نعم فيه ابن عباس وغيرهم الصحابة يقول إنما كأنك تمس أنفك أو أذنك أو ها فيه من يرى بس مو بصريح فيه من يرى مو بصريح.
وروى الخمسة عن عروة قال دخلت على مروان بن الحكم على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون من الوضوء فقال مروان فذكرنا ما يكون من الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك. قال مروان وأخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. ولفظ الترمذي
هذا محمول على الاستحباب هذا محمول على الاستحباب متى يا إخوان؟ ما لم يخرج منه شيء إن خرج منه شيء وجب عليه الوضوء. لا لا إنما بشهوة يتأكد الاستحباب لا 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 بشهوة ولا بغير شهوة ما لم يخرج منه شيء ها فإنه لا شيء عليه لا يجب عليه الوضوء إنما يجب عليه الوضوء إذا خرج منه شيء. وش هو الشيخ السامي استنبطه مجموعة الأدلة يعني إنه الشارع مو براح يقول الإنسان ضرب يلبس ثوبه ضرب يده ذكره وهو ما قصد يقول احتوض. الشيخ السامي يقول يعني لو ثبت الحديث فإنه ينبغي حمله على إيش على لا على على, على ما لو كان فيه شهوة ولا شيء يعني يظهر فيه القصد في المس يظهر فيه إيش. أما إذا لم يقصد مسه أصلا هو فكيف يقال يستحب؟ الشيخ ما عنده يستحب أصلا إلا إذا مسه بقصدا، أما لو طرقت يده ذكره من غير قصد هذا ما يستحب أن الشيخ السامي يتوضأ. ما تصح إلا اللي الصلاة ما في أشكال، لكن الرواية اللي قال قبل بناء المسجد هذه ما تصح لأنه منسوخ يعني. إيه الأول انتيابه مو بجلس يابنا إحنا الحين لا لا عادي أيام الصلاة ما في إشكال يعني وهو في الصلاة نعم. النبي قال هل هو إلا إيش مضغة منك هو بالرأي يعني. هو بالرأي تأخر في أهدي ما هي فرضيات هي نصوص وآثار فرضيات كيف؟ إيه ما في شك لا ريب أن كلام العباس في هذا هو أنه لا يضره مس ذكره.
فتوى الصحابة يا شيخ على صريحة في
فتوى الصحابة على قسمه منهم من قال يتوضأ ومنهم من قال إيش لا يتوضأ وعلى كل من قال من ذهب إلى أنه يتوضأ فلا حرج ومن قال لا يتوضأ فلا حرج إنما الأقرب نحن والذي نفع يظهرنا من الأدلة فإنه لا يتوضأ إلا إيش؟ إلا إذا خرج منه شيء أو كان عنده أو وقع في نفسه شهوة. يعني الشيخ الإسلام احتج بأدلة النحو مثل لو أن الإنسان مثلا غضب قال الغضب جمرة القلب وأمره بالوضوء، وهذا كله يعني أشياء تقرب ولكنها لا تحدد.
ولفظ الترمذي
بس ولا رواه جمع من المصنفات ابن منذر في كل تجده في عامة الكتب موجود.
ولفظ الترمذي وهو رواية عند النسائي من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وعند ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. قال في الزوائد بإسناده مقال. وعند ابن ماجه عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال في الزوائد بإسناده مقال. وعند ابن ماجه عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال في الزوائد بإسناده إسحاق بن أبي فروة
17 حديث 17 حديث في الأمر، لكن ما في حديث منها يخلو من مقام 17 حديث في الأمر بنها، لكن ما في حديث إيش يخلو من مقال، حتى أقواها هو حديث بسرة ما يخلو من مقال. أي نعم الأمر بالوضوء من مس الذكر.
باب الوضوء من النوم. وعند أبي داود وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ. وعند الدارمي عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العينان وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء. وعند أبي داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت. فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. زاد عثمان فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو داود هو حديث منكر. وقال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال الطنافسي قال وكيع تعني وهو ساجد. وعند ابن ماجه عن
ما يصح هذا الحديث ما يصح
حتى التخصيص بالاضطجاع اللي قبله إنما الوضوء على من نام مضطجعا.
نعم
أمي عباس
كل هذه لا تصح. نعم.
وعند ابن ماجه عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم ليه سلم النبي كان إذا قام من النوم توضأ. كان النبي إذا قام من النوم توضأ. إيه توضأ. لا رواية تجمعها تقال إنه توضأ قام إلى شن المعلق وتوضأ. إيه إحدى أجمع رواية ابن عباس كلها. كيف؟ لكن قال توضأ وضوءا خفيفا. إيه. ما توضأ. النبي ما ينام ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. لكن الثابت الصحيح أنه لما قالت له أتنام ولا توتر يا رسول الله؟ ها؟ قال ينام قلبي تنام عيني ولا ينام قلبي.
وعن عبد الله وعن جميع ما جاء عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى. وعند ابن ماجه عن عباس رضي الله عنهما قال كان نومه ذلك وهو جالس يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني منكر. باب هل يتوضأ من القبلة. وروى الأربعة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي إلا أنت؟ فضحكت. ولأبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. وفي رواية لابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ وربما فعله بي.
هذا هو الصحيح. هذا حديث جيد لوشه وإن كان أكثر على تضعيفه صححه أبو عمر أبو عبد البر بمعاصرين الشيخ ناصر، وهو كذلك الحقيقة لأنه طرق كثيرة جدا وقف عليها وقدح في نفسه أن له أصلا، وأنا الحقيقة يعني ظهر لي من أدلة في الصحيحين ما يقويه، لعلي ذكرتها لكم أبدا أو لا أفعل. والشيء طبعا هذا إذا سمعت بأول وهلة تستغرب شلون يستدل بها، لكن لو تأملتها في الصحيحين لا 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 ما قصدي مس الرجل مس اليد، لا وهذه ما رأيت أنا حقيقة أحد أشار إلى هذا، ما رأيت، لكن هذا أنا هذا الذي قدح في نفسي، ما ودي نضيع الوقت. فالصحيحين ثبت يا إخوان عن أم سلمة وعن عائشة وعن غيرها من أن النبي كان يقبل وهو إيش وهو صائم، صح ولا لا؟ مش وجه الاستدلال بهذا الحديث على تقوى الحديث أنه يقبل ثم يخرج الصلاة ولا يتوضأ، وجه الاستدلال يا أخوان لو كانت القبلة تنقل الوضوء لما ترك النبي تنبيه نسائه ولا أمرهن إيش بأن يتوضأ، فهمت يا أخوان؟ لا دعك من هذا بأي، بس هذا علم وذكرنا ما يطلع في بيتكن من آيات الله إيش الحكمة، فلو كان هذا مما يؤمر به شرعا لقال النبي سيتوضأنا بعد القبلة، لكنه لما لم يأمرهن ولم ينقلن ذلك على النبي دل على أن إيش على أن هذا ما ينقل، واضح؟ أيه أيوة لا بينا كيف هو قد جاء صريحا عائشة قالت كان يقبل إيش ثم يخرج الصلاة ولا يتوضأ. نعم تم عشان ما يقطع الوصول صاد سبوه.
باب النضح بعد الوضوء. عند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن الحكم بن سفيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح، وفي رواية توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه.
هذا يثبت عن الصحابة عن النبي. هذا شو قلت عليه حديثنا؟
ما عليه
شيء خلاص مقصود ثابت عن ابن عمر وغيره. نعم
إنه رش الثوب بالماء.
إيه رشد الفرج كله أو الثوب. نعم اي نعم
بدون قضاء حاجة. ها
لا له بعد قضاء الحاجة.
وعند الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح، ولفظ ابن ماجه إذا توضأت فانتضح، قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن أسامة بن زيد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني جبرائيل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني حسن دون الأمر.
أعيد إيش الحديث؟
قال عليه الصلاة والسلام علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء.
شر الشيخ؟
قال حسن دون الأمر، يعني دون أمر أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول.
حسن النضح من غير ها؟ طب وش الفرق بينه وبين الحديث اللي قبله؟ وش الفرق بينهم؟ لا ما صح هذا قبل ضعف
صح هذا ما ذكر
أنت قلت قبل شيء ضعيف قال الألباني ضعيف
إيه ثاني بس واحد قبله ما قال ضعيف أيه. اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبالى يتوضأ وينتظر.
أنا كل حال مقصود يعني تحسين الشيخ له وجه حقيقة أنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. نعم. هذا مقصود أنه إيش؟ الشيخ بالصعف الزيادة. نعم. لا لا يقول يعني الزيادة الأخيرة التي لا 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 هذا غير هذا غير وذا غير لا اقرأ وش الأخير.
قال لضعف الشيخ اللفظ لضعف أيه
أيه.
قال أمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد
البول. لما يخرج من البول أنت لا مو لما يخرج من البول إيه دون الأمر قصده لما يخرج من البول الزيادة هذه لما يخرج من البول ميبل نعم
عند ابن ماجه عن جابر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه. قال في الزواج بإسناده قيس بن عاصم وهو ضعيف. باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء.
البول لم يأت في الشريعة فيه تيسير أبدا. البول إلى لا اغسل غسل لا تنضح. نعم صح.
التنبيه إخوان بعد من الحديث بالنسبة للتعليقات أو الأسئلة إن جرت العادة إخوان إن ما بنمشي فيه فاللي عنده شيء يضع عليه خط في طرف الصفحة ويسأل الشيخ في وقت آخر ورقم الشيخ موجود حتى في أوقات أخرى إذا الشيخ بيعلق على شيء ولا الأسئلة تكون بعد بس ولا كذا ما حنا بقاطعين. والمرور على هذا الحديث ترى حكم عظيم
نعم
في الجلسة وفيه الأسئلة.
باب المنديل بعد عن الترمذي عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال الترمذي حديث غريب وإسناده ضعيف. قال الألباني ضعيف الإسناد. وعند ابن ماجه عن قيس بن سعد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على 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 عكنه.
عكنه.
على عكنه.
إيه.
قال الألباني ضعيف.
لا الحقيقة هذا مو ضعيف. هذا له شاهد في الصحيح. له شاهد في الصحيح. نعم.
وفي رواية وضعنا له ماء يتبرد به ثم أتيته بملحفة صفراء. وعند ابن ماجه عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. قال الألباني ضعيف. وعلق عليه الشاويش بقوله هو في صحيح ابن ماجه فقال عنه حسن وحقه أن يكون هناك فقط. قال في الزوائد بسماع محفوظ من سليمان نظر ويقال إنه مرسل وباقي رجال الإسناد ثقات. باب الإسراف بالماء في الوضوء. وعند أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن المغفل أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال أي بني سل الله الجنة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. ولم يذكر ابن ماجه الطهور. وعند الترمذي وابن ماجه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. قال الترمذي حديث غريب وليس إسناده بالقوي. وقال الألباني ضعيف جدا. فعند ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف. فقال أفي الوضوء إسراف. قال نعم وإن كنت على نهر جار. قال في الزواج إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف. قال في الزواج إسناده ضعيف. قال الألباني موضوع. باب الوضوء بالنبيذ. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتك. قال نبيذ. قال تمرة طيبة وماء طهور. زاد ابن ماجه فتوضأ ولم يذكر الترمذي ليلة الجن. وفي رواية لأبي داود عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال ما كان معه أحد. وعنده عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. وعنده سئل أبو العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا. قال الألباني ضعيف.
ضعيف الحديث، تمرة طيبة وماء طهور هذا ضعيف ولا يصح.
قال الترمذي إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وعند ابن ماجه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن معك ماء؟ قال لا إلا نبيذا في سطيحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور صب علي. قال فصببت عليه فتوضأ به. قال الألباني ضعيف. باب الاستعانة على الوضوء. وعند ابن ماجه عن الربيع بنت معوذ قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضاءة فقال اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه ومقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا. قال الألباني حسن دون الماء جديد. وعند ابن ماجه عن صفوان بن عسال قال صببت الماء على النبي صلى الله عليه وسلم قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن عنبسة بن سعيد عن جدته أم أبيه أم عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قائمة وهو قاعد. قال في الزواج إسناده مجهول. وقال الألباني ضعيف. باب هل يمنع الخضاب من الطهارة. عند الدارمي عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب فقالت لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من ذلك. وفي رواية سئلت تصلي المرأة في الخضاب قالت اسلتيه ورغما. وعند الدارمي عن عباس قال كنا نساءنا يخطبن بالليل فإذا أصبحنا فتحناه فتوضأنا وصلينا ثم يخطبن بعد الصلاة فإذا كان عند الظهر فتحناه فتوضأنا وصلينا فأحسن خضابا ولا يمنع من الصلاة. وفي رواية كنا نساءنا إذا صلينا العشاء الآخرة اختضبن فإذا أصبحنا أطلقناه وتوضأنا وصلينا وإذا صلينا الظهر اختضبن فإذا أردنا أن يصلينا العصر أطلقناه فأحسن خضابه ولا يحبسنا عن الصلاة. وعند الدارمي عن نافع أن نساء ابن عمر كنا يختضبن وهن حيض. وعند الدارمي عن الحسن قال رأيت نساء من نساء المدينة يصلين في الخضاب.
والحقيقة محتمل التفسير علته عبد الله بن ليعة وظاهر أنه رواه عنه عمرو بن الحارث في بعض الطرق أو تابعه عمرو بن الحارث. حقيقة أثر عائشة يحتاج نظر في إسناده. يعني أثر عائشة أنه جاء عنها وعن أم سلمة المسح على تضع المرأة على رأسه غطاء للرأس خمار المرأة تمسح عليه إذا صار فيه. لكن حال إذا ثبت الأثر عن عائشة نعم، إذا ما ثبت فلا.
الفصل الرابع الغسل. باب المسلم لا ينجس.
نعم مثلهم مثل الخمار مثلهم مثل الخمار لكن إذا ثبت الأثر عن عائشة فلا.
باب المسلم لا ينجس. وعند الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي فضممته إلي ولم أغتسل. باب نوم الجنوب وأكله. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس السماء. زاد في رواية ابن ماجه حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل.
هذا ما يصح معلول.
وعند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام. وعند ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنوب هل ينام أو يأكل أو يشرب قال نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة. وعند أبي داود والترمذي عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. وضوء عن وجوب الشيخ وضوء الجنوب قبل النوم والأكل والشرب.
والله ما أكثر أهل العلم على أنه يعني الاستحباب أن نومه على جنابه من كراهة. هذا كلام أكثر أهل العلم يعني. وأنا الآن ما أذكر أحد قال الحقيقة بالوجوب. إذا هذه الرواية وهم فيها بعض أهل العلم وظن أن المراد بها الوضوء. وفي صحيح مسلم لو تأملت رواية كاملة تبين لك أنه يقول يغتسل إن شاء. واضح؟ أي نعم، ما هو بيتوضأ إن شاء. والشيء ليست عائدة إلى الوضوء، إنما مش عائدة إيش إلى الغسل. نعم والله في يكرهون فيك في أثار الصحابة منهم عائشة يكرهون كراهة شديدة. نعم.
باب إذا أراد أن يعاود الجماع. والحديث الأخير ضعف الألباني
معلول. هذا أخطأ فيها أبو إسحاق السبيعي وهم فيه. هنا
باب إذا أراد أن يعاود الجماع. وعند أبي داود وابن ماجه عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه فقلت له يا رسول الله ألا تجعل غسلا واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. باب إنما الماء من الماء. عند النسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. فعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. وفي رواية أبي داود إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. ولفظ الترمذي إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. عند الترمذي
ولو بقي حكمه فالمراد به إنما الماء ماء في الاحتلام. إيش في الاحتلام؟ فلو رأى حلما ولم يرى أثرا له فلا يغتسل. واضح؟ وإن رأى له أثرا اغتسل. فإنما الماء إيش من الماء.
وعند الترمذي عن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال الألباني ضعيف الإسناد موقوف وهو صحيح دون قوله في الاحتلام. باب إذا التقى الختانان. وعند الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. ولفظ ابن ماجه إذا التقى الختانان. وعند ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. قال في الزوائد إسناده ضعيف والحديث عند مسلم من وجوه أخر وحسنه شيخنا. باب إذا احتلمت المرأة. وعند النسائي وابن ماجه والدارمي عن خولة بنت حكيم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. باب صفة الغسل. وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. وعند الأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. ولفظ أبي داود كان يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة أو ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. وعند ابن ماجه عن أبي سعيد أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثا، فقال رجل إن شعري كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه سأله رجل كم مفيض على رأسي وأنا جنب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسي ثلاث حثيات. قال الرجل إن شعري طويل، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. وعند النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده. وفي رواية كان يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض. وفي رواية ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض. وفي رواية ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا. وعند النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. وعند النسائي عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة واتسقت الأحاديث على هذا، يبدأ فيفرغ يده على يده واتسقت الأحاديث على هذا يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثا ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء. فكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر. وعند الدارمي عن عطاء الزهري قال الغسل من الجنابة والحيض واحد. هنا
كلام المصلي.
يفرغ بيده اليمنى على اليسرى سبع مرار ثم يصل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري، فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. قال الألباني ضعيف. وعند أبي
بل هو منكر ابن عباس التسدى أمام
عند أبي داود عن ابن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. قال الألباني ضعيف. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال ضعفه كل من أبي داود والترمذي وقال الألباني ضعيف. وعند أبي داود
أبو هريرة
نعم. وعند أبي داود وابن ماجه والدارمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجز شعره. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها. قلت وما أداء الأمانة؟ قال غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة. قال في الزوائد إسناده ضعيف. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصب عليه. قال الألباني ضعيف. وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط كان يغتسل من الجنابة. قال الألباني ضعيف. عند أبي داود
يعني ضرب النبي يدهم الحائط هذا ثابت في الصحيحين يمكن الشيخ يقصد هذا أن ضرب النبي يده بالحائط ثابت في الصحيحين عن غير واحدة من أمهات المؤمنين
بعد غسل الفرج.
نعم.
وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمين وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. قال الألباني ضعيف. باب استتار المغتسل. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي السمح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال لي ولني قفاك فأوليه قفاي فأستره به. وعند ابن ماجه وأنشر الثوب فأستره به. وعند ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلات ولا فوق سطح لا يواريه فإن لم يكن يرى فإنه يرى. قال الألباني ضعيف جدا. باب حكم ضفائر المغتسلة. وعند أبي داود عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. وعند الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها فقالت بخ وإن أنفقت فيه أوقية إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثا. وعند الدارمي عن حذيفة أنه قال لمرأته استأصل الشعر لا تخلله النار قليل بقاياها عليه. وفي رواية خللي شعرك بالماء. وعند الدارمي عن جابر في الحائض والجنب يصبان الماء صبا ولا ينقضان شعورهما. وفي رواية قال إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها ولكن تصب الماء على أصوله وتبله. وعند الدارمي عن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن من حيض ولا جنابة. وعند الدارمي عن ابن عمر أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ولا ينقضن شعورهن ولكن يبالغن في بلها. وعند الدارمي عن أم سلمة قالت لا ينقضن عقصهن من حيض ولا من جنابة. وعند الدارمي عن عبد الله قال تخلله بأصابعها. وعند الدارمي عن إبراهيم قال إذا بلت أصوله وأطرافه لم تنقضه. وعند الدارمي عن عطاء في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوص تحله قال لا ولكن تصب على رأسها الماء صبا حتى ترتوي أصول الشعر. وعند أبي داود وابن ماجه والدارمي عن جميع ابن عمير التيمي قال انطلقت مع أمي وخالتي فدخلنا على عائشة فسألناها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غسله من الجنابة قالت كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الإناء ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم إلى الصلاة وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا خمس مرار من أجل الظفر. قال الألباني ضعيف جدا. وعند ابن ماجه مع عمتي وخالتي ورواية أبي داود مختصرة. باب غسل الكافر إذا أسلم. وعند الثلاثة عن قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر.
صحيح، نعم، الصحيح أنه لا فرق بين الجنابة، وإن كان الجنابة الأفضل، الأفضل أن تنقضه، ولكنه لا يجب.
قصدك الحيض يا شيخ؟
أقصد جنابة الحيض، الحيض الأفضل أن تنقضه، ولكن لا يجب. وأما رواية أما أنقضه لغسل الحيضة والجنابة والجنابة والحيضة فهي شاذة، وإن كانت في مسلم أخطأ فيها عبد الرزاق. لا، حيضة، زيادة الحيضة، أما الجنابة ثابت، ما في لا ريب فيه، أما زيادة والحيضة فأنقضه لغسل الحيضة الحيضة جنابة والحيضة، أما الجنابة فلا ريب في ثبوتها، أما الحيضة فهي الشاذة.
وعند أبي داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جدي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر، ألقي عنك شعر الكفر يقول احلق. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتن. باب النائم يرى بللا. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. وعند الترمذي أم سلمة بدلا من أم سليم، ولم يذكر ابن ماجد والدارمي قول أم سلمة. باب الإطلاء بالنورة. وعند ابن ماجه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أطلى وولي عانته بيده. قال في الزواج الرجال ثقات وهو منقطع، وقال البني ضعيف.
ضعيف
ما نعرف.
النورة مادة استخدمها تابع التابعين تزيل الشعر، لكن هذا ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أين لا هذا الله نستخدم، لا هذه مادة موجودة من قديم. نعم.
باب اغتسال الرجل وزوجته. وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. وعند النسائي عن ناعم المولى عن ناعم. وعند النسائي عن ناعم المولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت نعم إذا كانت كيسة. رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل في مركن واحد نفيض على أيدينا حتى نلقيهما ثم نفيض علينا الماء. وعند النسائي وابن ماجه عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. وعند ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد. باب من اغتسل ثم رأى لمعة لم يصبها الماء. وعند ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه فعصر شعره عليها. قال في الزوائد أبو علي الضحبي أجمع على ضعفه، وقال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك. وفي الزوائد قال ضعيف، والألباني قال ضعيف جدا.
إيه نعم يجوز، لأن غسل الجنابة لا يشترط فيه الموالاة.
باب ما جاء في دخول الحمام. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي المليحي قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنتم؟ قلنا: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي دخل نساؤها الحمامات. قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله. وعند ابن ماجه والدارمي أن النسوة من أهل حمص. وعند الترمذي والنسائي والدارمي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم. ما في تعليق للشيخ. وعند الترمذي والنسائي والدارمي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير مئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام فلا يدخل حليلته الحمام.
حمام يا إخوان، هذا مو بحمام العادي، حماماتنا هذه. الحمام هذا مكان عام يغتسل فيه، يوفر فيه المياه الحارة، ففيه قسم خاص للرجال وفيه قسم خاص إيش للنساء. نعم.
عند الترمذي والنسائي والدارمي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير مئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. اقتصرت رواية النسائي على الفقرة الأولى، واقتصرت رواية الدارمي على الأخيرة. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. قال الألباني: ضعيف. زاد ابن ماجه: ولم يرخص للنساء.
مئزر يعني. لا، ما في صحيح. إيه بالنبي نهانا الصلاة في المقبرة والحمام.
يعني شيخ، يعني كانوا هذا من علامات النبوة، ما كان عندهم حمامات ولا لا؟
لا، بس يسمعون بها يعرفونها.
وعند أبي داود وابن ماجه عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. قال الألباني: ضعيف. باب الماء الذي يكفي للغسل وللوضوء. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. وعند النسائي عن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال، فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. وعند ابن ماجه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع. فقال رجل: لا يجزئنا. فقال: قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الزواد: إسناده ضعيف، وحسنه شيخنا. الفصل الخامس: التيمم. وعند الأربعة
مش الحديث اللي قبل الأخير، في حديث الجواب الأخير الجواب
الأخير وتيم جاء بقدح حزرته 8 أرطال، فقال: حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل.
هذا يدل على أن مجاهد سمع من عائشة ولقي عائشة. هنا صحيح.
الفصل الخامس: التيمم. وعند الأربعة عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. وهو عند النسائي وابن ماجه مختصرا. وفي رواية أبي داود قال: قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا ولم يذكر المناكب والآباط. وذكره الترمذي معلقا. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس عن عمار بن ياسر.
إيش قال الشيخ؟ مناكب والآباط ما تصح.
المناخ والأبار هذه لا تصح. نعم.
وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس النساء ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم من الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط قال أبو داود ورواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس ضربتين والحديث عند ابن ماجه مختصر وفي آخره فقال أبو بكر لعائشة ما علمت أنك إنك لمباركة وزاد في رواية ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم وعند أبي داود والترمذي والدارمي عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين وعند الثلاثة عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير وفي رواية وضوء المسلم زاد أبو داود في أوله اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر أبد فيها فبدوت إلى الربدة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث 5 و6 فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيهما فسترتني بثوب واسترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الحديث وفي رواية غنيمة من الصدقة ولو في أخرى عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اجتويت المدينة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها قال حماد وشك في أبوالها فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير الطهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء وذكر الحديث وعند أبي داود عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام وعند أبي داود بن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال زاد ابن ماجه والدارمي قال عطاء وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح وعند أبي داود عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال
وهذا يدل على أن الإفتاء بغير علم ضرره عظيم على صاحبه وخصوصا إذا ترتب عليه مضار على الآخرين على الناس وعلى فهو يتحمل إثمهم نعم
فقال قتلوا قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده وعند أبي داود والنسائي والدارمي عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال الذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. وفي رواية النسائي وقال للآخر أما أنت فلك مثل سهم جمع. وعند أبي داود عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وفي رواية قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. وعند النسائي عن طارق بن شهاب أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو مما قال الآخر يعني أصبت. وعند النسائي عن عمار بن ياسر قال أجنبت وأنا في الإبل فلم أجد ماء فتمعكت في التراب تمعك الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنما كان يجزيك من ذلك التيمم. وعند أبي داود عن نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته فكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر.
بالنسبة للمسح التيمم يعني يجزئ ومسح يعني واكتفى بمسح الكفين والوجه أجزأه ولكن ثبت عن بعض الصحابة المسح إلى المرفقين مسح إيش وجاء فيه حديث مرفوع ولكنه ضعف فمن فعل هذا أو هذا فإنه لا حرج عليه مسح إلى المرفقين أو مسح الوجه والكفين إن هذا كله مجزئ إن شاء الله.
لو كان يستطيع الوضوء ولا يستطيع الغسل يتيمم ويتوضأ ولا
صحيح يتوضأ ويتيمم نعم.
وعند أبي داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم نعم. الحديث اللي قبل الشيخ قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم وقال الألباني ضعيف.
شوش الحديث؟
حديث الأخير هذا قال
إذا لا مو ما قصدي هذا الحديث أنا أنا لما تذكرت من هذا الحديث لا قصد أي نعم لا هو أقصد أنا ثابت عن عدد من الصحابة منهم جابر وعلي وابن عمر نعم.
وعند أبي داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة الوجه والكفين قال الألباني منكر. وعند الترمذي عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. قال الترمذي حسن غريب صحيح وقال الألباني ضعيف الإسناد.
يعني كان يريد ابن عباس أنه يقول إذا أطلق لفظ اليد في القرآن فالمراد به الكف وإذا قيد فبحسبه نعم.
وعند ابن ماجه سأل الحكم وسلمة بن كهيل عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعل هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه. قال الحكم: ويديه. وقال سلمة: ومرفقيه. قال في الزواج: إسناده ضعيف. فقال الألباني: صحيح دون مرفقيه، فإنها منكرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.